أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام على رواية السكون الثانية التي حكمت بالتنصيف في موردها. رواية السكون الثانية في أحكام الوصايا، الأولى، ثاني ما كتبتوها؟
أبواب الصلح،
في أبواب الصلح، في كتاب الصلح، الباب يا عبد الله بن المغيرة.
يعني هذا
يعني ثلاثة عنوان. الباب الثاني عشر، أبواب الصلح، الحديث الأول. رواية رويها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام: في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا، يعني واحد خلى عدة دينارين واحد خلى عدة دينار، فضاع دينار منها من هذه الدنانير الثلاثة عند الودع ضاع. قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين. صاحب الدينارين له قطعا دينار من هذين الدينارين باقيين، ضاع واحد من الثلاثة بقى اثنين، واحد من هذين الدينارين له قطعا دينار وضع عنده دينارين، حتى على تقدير أن يكون الضائع من ديناريه فالثاني ماذا يكون له، فيعطى صاحب الدينارين دينار يقسم دينار واحد. هذا الدينار الواحد يتردد بين أن يكون لهذا أو يكون ماذا لهذا. إذا ضاع الدينار من صاحب الدينارين فهذا الدينار للآخر يكون، أما إذا ضاع من أودعه دينارا واحدا فيكون الدينار الباقي لمن؟ لصاحب الدينارين، فيدور عمر الدينار بين أن يكون لهذا أو لهذا. فالإمام حكم عليه السلام لماذا؟ بالتنصيف. قال: ويقسم الآخر بينهما نصفين. الرواية صحيحة سندا بطرقها المذكورة في المقام. هذه الرواية ما أدري كذا رقمها يصير. هذه الرواية بعكس رواية السكون السابقة موردها عدم إمكان الحل، ما ممكن أن يطلب منهما ما زال يعني لماذا لجهزهما بالحال، ما حديث لأنه ضاع هذا من دنانير هذا وضاع دينار ماذا صاحب الدينار الواحد، فلجهزهما بالحال فموردها عدم إمكان الحل، وهذا معناه أنه من الصعوبة جدا أن نتمسك بهذه الرواية لإثبات التنصيف في صورة إمكان ماذا؟ إمكان الحل، إثبات التنصيف في صورة إمكان الحل ما نقدر نثبت لماذا؟ باعتبار أن مورد الرواية هو ماذا؟ هو عدم إمكان الحل، لا يتمكنان من اليمين، فلعل الإمام حكم التنصيف باعتبار عدم تمكنهما من الحل في اليمين ولذا حكم بالتنصيف، وأما إذا كان الحلف ممكنا، أما إذا كان الحلف ممكنا وتحالف أو نكلا ممكن أنه شنانه لا يفوت ماذا التنصيف، فإذا تحالف نقدر نقول إذا أمكن الحلف وحلف كل منهما نستدل بالروايات السابقة لإثبات ماذا؟ لإثبات التنصيف، أما إثباته في صورة إمكان الحلف ونقولهما عن الحلف هذا مشكل فيه، هذا مشكل إذا, 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 إذا أمكن الحلف ونكل عن الحلف إثبات التنصيف استدلالا بهذه الرواية يكون مشكل، نعم هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على التنصيف في صورة عدم إمكان الحلف من جهة الجاهل، كل منهما جاهل بواقع الحال ما يدري أنه الدرهم من ضاع، فكل منهما جاهل لا يتمكن من الحلف في هذه الصورة حكم الإمام بماذا بالتنصيف، يتدل على التنصيف في هذا المورد، فهذه الرواية إذا دلت على التنصيف والقاعدة فهي تدل عليها في صورة الجاهل بالحال وعدم إمكان الحل، لا في صورة علمهما بالحال وإمكان الحل، بخلاف الرواية السابقة اللي هي رواية التكون الأولى، هناك لا واضح أن موردها هو ماذا؟ هو العلم بالحال والإمكان ماذا؟ إمكان الحل، يشن مورد الرواية دي تشان؟ بيناها بالدرس السابق، موردها هو العلم بالحال وإمكان الحال في هذه الصورة مع إمكان الحال حكمت الرواية للتنصيف بلا أن يطلب منهما ماذا؟ اليمين، من دون أن يطلب منهما اليمين حكمت الرواية للتنصيف، وهذا معناه أن التنصيف ليس من نتائج ماذا؟ حل في كل منهما، بل هو حكم يثبت في هذه القضية، فإذا في الصورة السابقة يثبت الحكم والتنصيف مع علمهما بالحال، مع علمهما بالحال وإمكان الحلف، مع ذلك الرواية لم تطلب منهما ماذا الحال، بل حكمت لماذا بالتنصيف، مما يظهر أن التنصيف يكون ثابتا لقطع النظر عن ماذا عن حلف كل منهما، هذه الرواية قد رقمها ما أدري زين، عندنا رواية عبد الله بن المغيرة تكلمنا عنها لو لا ما تكلمنا عنها، فقط قريناها أذكر اللي هي مروية في الباب التاسع من أبواب الصلح، الرواية هذه يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي، من أتملك؟ وقال الآخر هما بيني وبينك، فقال عليه السلام أما الذي قال هما بيني وبينك بيني وبينك فقد أقر لأن أحد الدرهمين ليس له، فقرض أن واحد له ليس له، وأنه لصاحبه ويقسم، هذا محل الشاهد، ويقسم الآخر بينهما. هذا أقرب أن أحد الدرهمين هو لصاحبه، فيبقى ماذا؟ يبقى درهم واحد يتداعيانه، هذا يقول إلي هذا يقول شنو إلي، ويتردد الأمر في أن يكون هذا الدرهم لهذا أو لهذا. الإمام حكم عليه السلام بماذا هنا؟ بالتنصيف، تدل على التنصيف في هذا الموضوع. رواية صحيحة بهذا الطريق صحيحة، وإن كان أكو إرسال في آخر المستند، لكن هذا الإرسال لا يظهر ظاهرا عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا. هذا التعبير هو مشعر بأن من ينقل عن عبد الله بن المغيرة هو جماعة، هذا التعبير عن غير واحد يعني ينقل عن جماعة، وهذا يكفي في أن يكون يعني حصول اطمئنان عندك، لأن واحدا منهم على الأقل هو ماذا؟ هو ثقة ويؤخذ بكلامه. نعم، في السند الآخر اللي ذكر الشيخ الطوسي، مو السند اللي ذكر الصدوق، هو عن بعض أصحابنا، هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون مضرا في السند باعتبار الإرسال، لكن الظاهر أن طريق الشيخ الصدوق يكون معتبر بهذا على هذا الأساس، أن ينقل عن غير واحد من أصحابنا، وهذا مو معناه أن ينقل عن اثنين، لا، هذا التعليم أن ينقل عن جماعة، يعبر عنه بأنه عن غير واحد من أصحابنا. في إذا هالعبارة هاي عن غير واحد مو عن بعض أصحابنا. هذه الرواية رقمها الجد ما عدا الرابعة الخامسة. وحينئذ الاستدلال بالرواية يكون بهذا الشكل، بأن الرواية بمقتضى إطلاقها تدل على أن الحكم هو التنصيف حتى مع عدم التحليل، هو الحكم شنو؟ التنصيف. مما يظهر منه أن الحكم بالتنصيف ليس لأجل ماذا؟ حل كل منهما كما احتملناه سابقا في بعض الروايات، وإنما هو لأجل قاعدة العدل مثلا والإحسان. هذه الرواية، أكو مناقشة فيها في إمكان التمسك بإطلاقها في محل الكلام، باعتبار أن الرواية هي ليست في مقام البيان من الناحية التي نتكلم عنها، هي في مقام دفع التوهم حصل عند السائل، وما نريد هذا التوهم. التوهم هو أنه ينبغي أن يكون الدرهمان شركة بين ما لا بينهما، شركة باعتبار أنه كل منهما يده على الدرهمان، لأن الرواية تقول كان بينهما أو عندهما شنو؟ درهمان. هاي يد هذا ويد هذا، هل تكون إمارة على ماذا؟ على الشراكة بينهما. فكأن في ذهن السائل أن المناسب هو أن يقسم الدرهمان ماذا؟ بينهما، باعتبار أن يد ليد لكل منهما موجودة، المال تحت يدهما، فيد كل منهما تكون إمارة على الشركة، فينبغي أن يقسم المال ماذا؟ بينهما. كما عليه تأمل هذا التوهم، هو في مقام نفي هذا التوهم ودفع هذا التوهم، لأن اليد هنا لا تكون إمارة، لماذا؟ لأن أحدهما اعترف كما نبهه الإمام على ذلك، اعترف بماذا؟ بأن أحد الدرهمين ليس شنو؟ له. حينئذ يده لا أهمية لها مع اعترافه بأن أحد الدرهمين ليس له. إذن هذه اليد ليست إمارة، اليد في المقام لا تكون ماذا؟ لا تكون إمارة، يد هذا لا تكون إمارات على بالنسبة إلى أحد الدرهمين. لماذا؟ لأنه اعترف أن أحد الدرهمين بذات صاحبه فيبقى درهم واحد، وهذا الدرهم الواحد حينئذ يدهما عليه ويدور أمر بين أن يكون لهذا أو لهذا. وهذا حكم الإمام فيه بماذا؟ بالتنصيف. صحيح، حكم الإمام فيه بالتنصيف. هذا مضمون الرواية. الإمام هو في مقام دفع ذاك التوهم، دفع توهم اشتراكهما في المال باعتبار اليد. يقول لا يشتركان في المال. لماذا؟ لأن أحدهما اعترف بأن أحد الدرهمين ليس له بل لصاحبه. واضح. وحكم بالتنصيف بلا إشكال، حكم بالتقسيم بلا إشكال، لكن هذا الحكم بالتقسيم هل هو مطلق أو هو يكون بعد تحليفهما؟ إحنا الاستدلال بالرواية هو بإطلاقها، أن الرواية حكمت بالتنصيف مطلقا، لم يقيد الحكم بالتنصيف. لماذا؟ بأن يكون بعد شنو؟ حلفهما. فمقتضى إطلاقها أن التنصيف ثابت بقطع النظر عن شنو؟ عن حلفهما، وهو المقصود في المقام وهو المطلوب. لكن إذا قلنا أن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الناحية، أن التقسيم كيف يقسم المال بينهما ومتى يقسم المال بينهما، هل يقسم بعد التحليف أو يقسم بدون تحليف؟ الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما تمام البيان مشروط لدفع هذا التوهم الذي حصل عند السائل، فحينئذ يكون التمسك بإطلاقها لنفي اعتبار التحليف في التنصيف. هذا يكون مشكلا، لأن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة. إذا نقرأ الرواية مرة أخرى في الرواية واضحة لعنه. يقول في رجلين كان معهما درهمان. شوفوا، كان معهما درهمان، مو درهمان عند أحدهما، معهما درهمان. فقال أحدهما الدرهمان لي، وقال الآخر هما بيني وبينك. فقال أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له. فأحد الدرهمين يجب عزله، لأن هذا اعترف بأنه هو لذاك، يعطى لذاك هذا. واليد عليه لا تكون إمارة، هذا خارج عن إمارية اليد، فيبقى درهم واحد، هذا يقسم بينهما. الإمام ليس في مقام بيان كيفية التقسيم ومتى يكون التقسيم، هل يشترط فيه الحال أو لا يشترط فيه الحال، وإنما هو في مقام دفع هذا التوهم، وهو توهم أن يكون باعتبار أن المال معهما فيقسم المال بينهم، يعطى واحد لهذا وواحد شنو لهذا. يقول لا، أخو فؤاد اعترف بأن أحد الدرهم لصاحبه، فالتقسيم يكون في الدرهم الباقي بعد إعطاء أحد الدرهم لمن اعترف له ذاك. ليس هو في مقام بيان كيفية التقسيم ومتى يكون التقسيم كما ذكرنا، وإنما هو في مقام بيان تلك الناحية. فالاستدلال بها على أن الحكم هو التنصيف ولو من دون التحليف ولو من دون حلف كل منهما، هذا يكون بهاي الرواية يكون مشكل. هذه الرواية اللي رقمها جديد 5. الرواية السادسة وهي صحيحة أبي بصير المروية في نكاح العبيد، صحيحة أبي بصير. في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الرابع. الرواية الرواية يرويها الشيخ الكليني الكافي عن علي عن أبيه عن ابن نجران عن عاصم ابن حميد الحميد عن أبي بصيرة، الرواية معتبرة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم بعد رجوعه حدثني بأعجب ما ورد عليك. قال يا رسول الله أتاني قوما قد تبايعوا جارية فوطعوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه قرعة سوى فمن خرجت عليه القرعة أعطاه الولد وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته يعني ضمنت هذا الشخص الذي خرجت القرعة وسهمه خرج سهمه وأعطي الولد ضمنته نصيبهم ضمنته نصيبهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق. هذه الرواية استدلال بالرواية على التنصيف على أن القاعدة هي التنصيف لأمثال المقام يكون بفقرة وضمنته نصيبهم يعني ضمنت من خرجت القرعة باسمه نصيبا الآخرين لأنهم ثلاثة فقط في الرواية. هذا الترميم هو يقتضي أن القاعدة في أمثال المقام هي التقسيم لكن حيث أن محل مورد الرواية لا يقبل القسمة ليس مالا وإنما هو سنة وولد والولد لا يقبل التقسيم إلى ثلاثة أقسام حينئذ محل الأمثل يكون هو ماذا؟ أن يعطى الولد لواحد منهم ويضمن هذا الذي يعطى له الولد يضمن ماذا؟ نصيب الآخرين. فكأنه لو كان المتنازع فيه مال شنو القاعدة ذي تكتبه شنو؟ يقسم بينهما ثلاثة لكن حيث أن الولد لا يتم تقسيمها ثلاثة فما قحل سوى أن يعطى لواحد ويدفع هذا الشخص الذي يأخذ الولد يدفع نصيب شنو نصيب الباقين يدفع نصيب الباقين. هو هذا الحل اللي ذكرته ماذا ذكرته الرواية لأن يضمن للباقين ماذا نصيبهم. نعم القرعة تجري أجرية القرعة لكن القرعة أجريت من هذا لتعيين من يأخذ الولد من هؤلاء شنو الثلاثة لتعيين من يأخذ الولد من هؤلاء الثلاثة. فإذا عين من يأخذ الولد لابد أن يكون ضامنا لنصيب الآخرين وبهذا تكون الرواية كأنه فارغة عن أن القاعدة تقتضي التنصيف تقتضي التقسيم حنعبر عن أنه ثلاثة متنصيف تقتضي التقسيم لو كان المال شنو من كان المتنازع فيه يقبل هذا التقسيم لكن حيث أنه لا يقبل التقسيم سقطت الرواية إلى ماذا؟ إلى دفعه لواحد منهم ومع ترميمه نصيب الباقين وتعيين من يدفع له الولد صار بالقرعة على القاعدة على القاعدة لأنه لا وجه لدفعه لواحد منهم دون ماذا؟ دون الباقين قرعة للمشكلة فيعطى هذا لمن خرج في القرعة لإسمه. هذا هو الاستدلال لهذه الرواية على التنصيف. هذه الرواية أيضا يوجد فيها ملاحظة قد تمنع من الاستدلال بها وحاصل هذه الملاحظة هو أنه من المحتمل أن يكون هذا التضمين تضمين ضمنته نصيبهم هذا ما له علاقة بأن القاعدة الأولية في مثل المقام تقتضي شنو التقسيم بحيث نستدل بهذا على ماذا على قاعدة العدل والإنصاف ليس لها علاقة بهذا المطلب، وإنما تضمين نصيب الباقين إنما هو لاعتبار أن الأدلة وأقوال العلماء اتفقوا على أنه في حالة ما إذا وطأ شخص جارية لشخص آخر هو يضمن ماذا؟ يضمن على تقدير أن يكون الولد عابد، يضمن ماذا؟ يضمن قيمة العابد لصاحب ماذا؟ لصاحب جارية. إذا وطأ جارية الشخص من دون إذنه هو يضمن قيمة هذا الولد علما هذا الولد، ويضمن ماذا؟ قيمته علما لصاحب الجارية. القاعدة تقتضي ماذا؟ أن الواطئ يضمن القيمة أو يضمن الولد نفسه علما للمالك الجارية، يضمن هذه القيمة ويدفعها لصاحب الجارية. في محل الكلام المفروض، في محل الكلام هو اشتراك الجميع في هذه الشنو الجارية، هذا المفروض. ونقول استاعوها جارية استاعها شنو؟ ثلاثة، يعني اشتركوا في هذه الجارية، وهذا معنى أن كل واحد منهم يملك شنو؟ يملك بعضا منها. فإذا وطأها الجميع حينئذ أشكل الأمر في تعيين الوالد الحقيقي لهذا ماذا؟ لهذا الولد، ممن تولد هذا الولد، فتجب القرعة لماذا؟ لتعيينه. فإذا عينت القرعة أن هذا هو والد هذه الجارية، حينئذ لا بد أن يضمن للباقين نصيبهم. لماذا؟ لأنه وطأها في حال كونها شنو؟ مشتركة بينه وبين ماذا؟ وبين الباقين. تطبق عليه هذه القاعدة، وهو أنه وطأ جارية الغير فأولدها، لا بد أن يضمن ماذا؟ له قيمة ماذا؟ قيمة الولد. لكن حيث أن هذا يملك شنو؟ يملك ثلث قيمة الولد، فيدفع له ثلث قيمة الولد. هذا أيضا يملك ثلث قيمة الولد، فيدفع له ثلث قيمة الولد. وهذا هو معنى ضمنته نصيبهم، لا من باب قاعدة العدل والإحسان، وأنه لولا الولد لكان مناسبا يقسم المال ثلاثة بينهم، ما لا علاقة بها، وإنما هي علاقة بقاعدة مقررة دلت عليها الروايات. هذا صحيح معاوية بن عمار يلي الحديث الأول في الباب نفسه واضحة في هذا المجال، عن أبي عبد الله قال إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جماعة أقرع الأقرع الوالي بينهم فمن قرع إلى آخره، كما هو مورد كلامهم. هذا الاحتمال يقول أن القضية لها علاقة بهذه القاعدة، هي قاعدة أن من وطأ جارية غيره حينئذ هو يضمن قيمة الولد له، فإذا كان الغير ثلاثة هو يضمن ماذا؟ يضمن لكل واحد ثلث قيمة الولد، إذا كانوا اثنين يضمن لكل واحد منهم شنو؟ ثلثي قيمة ماذا؟ قيمة الولد. وكان هو الشريك الثالث، يعني هو نفس الواقع كان هو الشريك الثالث، يضمن له نصيبهم. لا من جهة أنه هذه القاعدة تقتضي التقسيم، وحيث أن الولد لا يقبل التقسيم فدفع لواحد منهم بالقرعة وضمن ماذا؟ نصيبا، لكن ليس من هذا الباب، وإنما رواية نظر إلى شيء آخر، ما العلاقة بهذا؟ هذا وطأ جارية مملوكة ولو ببعضها علما للغير، خلاصته هذا، وطأ جارية مملوكة للغير، ثلثاء الجارية هي مملوكة علما للغير، وطأها فأولدها هو يضمن قيمة الولد علما لهذين الشخصين، نعم يضمن نصيبهم، لأنه هو الشريك الثالث هو لثلث القيمة، فيضمن ثلثي قيمة الولد لهما. هذا شيء ليس له علاقة بالتقسيم وقاعدة العدل والإنصاف. هذه الرواية الثالثة. الرواية السابعة صحيحة سليمان بن خالد، اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب، يعني في الباب 57 الحديث الثاني نفسه. نقل الصحيح، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، الرواية في أعلى درجات الاعتبار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في 3 وقعوا على امرأة في طهر واحد، على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم أو فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرأ أو قرأ للذي قرأ، يعني خرجه القرأة باسمه لا وجه تقرأ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، أمره بأن يدفع ثلثي الدية الولد أيضا للآخرين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجده، وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام. كان الرواية بها صدق، يعني الحديث نقل للرسول فضحك حتى بدت نواجده إلى آخره. الرواية المفروض في هذه الرواية، ظاهر الرواية أن المرأة قرة، وبهذا تختلف عن الرواية السابقة، السابقة كانت جارية، هذه ما فرض أنها جارية، بل يظهر من الحكم بأنه يجب عليه أن يدفع ثلثا دية الولد، هذا أنه شنو؟ أنه حر، مو قيمة، ما قال قيمة الولد، لو كان عبد حينئذ مناسب أن يعبر عنه بماذا؟ بقيمة الولد، لكن عندما يعبر بثلثا دية الولد هذا معناه أنه قاعد يفرض أن المرأة ليست جارية وأن ولدها حر، هذا أو على الأقل لم يفرض في الرواية كون المرأة شنو؟ جارية، لم يفرض في الرواية أن المرأة جارية، وهذا جدا مهم في المقام دي، لأن الإشكال الذي أورد على الرواية السابقة بعد ما يرد في المقام، ما يرد في المقام، بمعنى أنه ما ممكن أن تفسر أن هذا الذي خرجت القرعة باسمه ودفع له الولد وضمن نصيبي الآخرين أن يدفع لهم نصيبهم، ممكن أن تفسر بأن هذا من باب شنو؟ من باب أنه وطأ جارية الغير بغير إذنه فأولدها، فيجب عليه أن يضمن شنو؟ قيمة الولد لصاحب الجارية، مو من هذا الباب. لماذا؟ لأن المرأة حرة فأولدها هذا، فوطأها هؤلاء الثلاثة تجاه الولد، تعيين من له الولد يحتاج إلى القرعة بلا أشكال، لا بد من القرعة لتعيين من له الولد، لكن عندما يدفع الولد له هو يضمن ماذا؟ ثلثي دية هذا ماذا؟ هذا الولد. هذا يفهم منا أنه لو لم يكن هذا محل النزاع ولدا، لو كان مالا فكان ماذا؟ يقسم بينهم أثلاثا، لكن حيث أن هذا قوة عليهم ذلك حينئذ هو يضمن لهم ماذا؟ دية الولد. دية الولد هي التعبير آخر عن ماذا؟ عن كلمته، لكن لا يقال في حالة الحرية شنو القيمة، وإنما يعبر عن ذلك ماذا؟ بالدية. فهي تكون أقرب للاستدلال بها على محل الكلام من الرواية السابقة، حيث أنه لم يفرض فيها كون المرأة أما وجارية. انتهى الوقت. هذه الرواية التابعة، مو الثامنة أو السابعة، الرواية فقط نذكركم إياها لو ما في داعي. الرواية التاسعة هي معتبرة يونس ابن يعقوب، والرواية العاشرة رواية رفاعة والرواية عشر روايات ذني سنين في الباب الثامن من أبواب ميراث الأزواج في الحديث الثالث في نفس الباب. وصلى الله على محمد.
السلام عليكم. السلام عليكم.